الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 68 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الأول من كتاب العتق. والعتق في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصتها. وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة، وهو في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. يقال عتق العبد واعتقه، واعتقته أنا وهو عتيق ومعتق. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فتحرير رقبة، وقول الله تعالى: فك رقبة. وأما السنة فما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. في أخبار كثيرة سوى هذا، وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به، قاله ابن قدامة في المغني. وقال رحمه الله: والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطأ في رمضان والأيمان وكذلك الظهار، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار، ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكام وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. ويعتاق الرجل أفضل من اعتاق المرأة، لما روى كعب بن مر البهزي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ بكل عظم من عظامه عظما من عظامه. وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يجزئ بكل عظم من عظامه عظما من عظامه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت يجزئ بكل عظم من عظامهما من عظميهما عظما من عظامه. وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، تجزئ بكل عظم من عظامها عظما من عظامها. الذي يظهر أن ما يدل عليه حديث أبي هريرة أولى من أن اعتاق النفس سببا في اعتاق النفس، بغض النظر أن يكون المعتق رجل أو امرأة. قال: والمستحب عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق، فأما من يتضرر بالعتق كمن لا كسب له تسقط نفقته عن سيده باعتاقه، فيضيع أو يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة، فلا يستحب عتقه. وإن كان ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب والرجوع عن دين الإسلام، أو يخاف عليه الفساد كعبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج سرق وفسق وقطع الطريق، أو جارية يخاف منها الزنا والفساد كره اعتاقه. وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا كان محرما، لأن التوسل إلى الحرام حرام. وإن اعتقه صح، لأنه اعتاق صدر من أهله في محله، فصح كاعتاق غيره. ويحصل العتق بالقول والملك والاستيلاد، ولا يحصل بالنية المجردة، ويصح العقد من كل مكلف مختار. والمكلف هو البالغ العاقل الراشد، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن أبي حنيفة ومن وافقه في أن عتق الحربي لا يصح، لأنه لا ملك له على التمام بدليل إباحة أخذه منه وانتفاع عصمته في نفسه وماله. ولنا أنه يصح طلاقه فيصح اعتاقه كالذمي، ولأنه مالك بالغ عاقل راشد فصح اعتاقه كالذمي. وقولهم لا ملك له لا يصح، فإنهم قد قالوا إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر، فلأن يثبت الملك لهم في غير ذلك أولى. قاله ابن قدامة: ولا يصح من غير جائز التصرف، فلا يصح عتق الصبي والمجنون. قال ابن المنذر: هذا قول عامة أهل العلم. انتهى. ولا يصح العتق من غير مالك، فلو اعتق عبد ولده الصغير أو يتيمه الذي في حجره لم يصح. بهذا قال الشافعي وابن المنذر وقال مالك: يصح عتق عبد ولده الصغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولأن له عليه ولاية وله فيه حق، فصح اعتاقه كماله. ولنا أنه عتيق من غير مالك فلم يصح. ثم أيضا أنت ومالك لأبيك مقيد ليس في كل شيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأة مسلمة استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة العتق. وأيما امرئ مسلم يدخل فيه الرجال والنساء اعتق امرأة مسلما يدخل فيه الرجال والنساء استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار. فيه أنه لا يجوز له أن يعتق الذمي أو الكافر، فما جاء في قول الله عز وجل فتحرير رقبة يحمل على ما جاء في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة، لأن الكافر عتقه إعانة له على كفره ومعصيته، وأما المؤمن فعتقه إعانة له على طاعة ربه. قال وللترمذي وصح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. ضعيف من طريق عمران بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة فيه به وفي الزيادة التي في حديث كعب بن مر الآتية، وإسناده ضعيف لضعف عمران. وسالم لم يسمع من أبي أمامة قاله البخاري. قال ولأبي داود من حديث كعب بن مر رضي الله عنه وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى. وفي الزيادة التي تقدمت في حديث أبي أمامة واختلف الثقات في رواية الحديث عن سالم بن أبي الجعد، فمنهم من يقول عن سالم عن شرحبيل بن الصمت عن كعب بن مرة، ومنهم من يقول عن سالم عن كعب، ومنهم من يقول عن سالم حدثت عن كعب، ومنهم من يقول عن سالم عن رجل عن كعب، وقد صح الدارقطني هذه الرواية في العلل. إذن الحديث ضعيف. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الرقاب تتفاضل في الأثمان والصفات، فمن أعتق الكاملة كان له الأجر أعظم، ومن أعتق الناقصة كان له الأجر بقدر ما أعتق، لأن الكاملة تحتاج منه مالا أكثر مما صنع، وتحتاج منه كذلك وربما كان نفعها أكثر من غيرها. قوله عن أبي ذر هو جندب بن جنادة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل في حرص الصحابة على الأعمال وأن الأعمال تتفاضل؟ قال إيمان بالله لأنه الأصل، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولأنه لا يصح عمل إلا بالإيمان بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال وجهاد في سبيله فيه فضيلة الجهاد، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الجهاد، وفيه وجوب إخلاص العمل لله عز وجل من قوله في سبيله. قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ أي في العتق؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا تأخذ منه مالا أكثر، وأنفسها عند أهلها ربما لا يعتقونها عليه إلا بمشقة لحسن خدمته ونحو ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أحكام عتق العبد المبعض الذي يكون بين اثنين فأكثر، فإن العبد الذي يكون بين واحد شأنه سهل، يقول أعتقتك صار حرا، سواء صرح بالعتق قولا أو ما يشعر بذلك من الإشارة والفعل. وأما الإنسان الذي فيه شراكة فله حالات، الأول أن يعتقه يعتق نصيبه منه ثم يقوم عليه بقية القيمة ويعطى الشركاء ما لهم من الحق، وإما أن يعتق ويعتق معه الشركاء، وإما أن يعتق ويقول أنت وشأنك، إن أعتقوك وإلا ما لي دخل في هذا الباب. فهذه المسألة هي التي هي مربط الفرس كما يقولون، لأن من أعتق شركا له في عبد لازمه إعتاق جميع العبد إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد، يعني يسمح له بالعمل ويصير كالمكاتب حتى يدفع المال إلى أسياده المتبقين ويعتق نفسه. فإن لم، بعضهم شكك في هذه، لا سيما الأحناف ومن إليهم، قالوا كيف يستسعى ويؤمر بالعمل وهو ربما لا يستطيع العمل، يقال غير مشقوق عليه. قد تكلم الحافظ بن حجر في فتح الباري عن هذه اللفظة بتوسع، مما ملخصها ما تقدم أعيده لكم: رجل له عبد ليس له فيه شركاء أعتقه صار حرا، رجل له عبد يشاركه فيه اثنان فأعتق، نقول له يلزمك، أو نقول أولا إن أعتقوا جزاهم الله خير صار معتقا عليكم جميعا، فإن أبوا يلزمك أيها المعتق أن تدفع لشركائك ما لهم من الحق. فإن قال ما سأدفع، إذا كان له مال يجب عليه أن يدفع ويؤدب حتى يدفع، لكن إذا كان ليس له مال يقوم العبد كما اعتق منه الثلث ويسعى في الثلث في الثلثين، يصير كالمكاتب يعمل ويؤدي إلى أسياده. وبعضهم قال يعود عبدا، والصحيح ما تقدم، قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه ومعسر فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاثة، ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه. قال في المغني: وجملته أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد وهو موسر عتق نصيبه لا نعلم خلافا فيه لما فيه من الأثر، ولأنه جائز التصرف، أعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق غيره فنفذ فيه كما لو أعتق جميع العبد المملوك له، وإذا أعتق نصيبه صار العتق إلى جميعه فصار جميعه حرا، وعلى المعتق قيمة أنصباء شركائه والولاء له. وهذا قول مالك بن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبي يوسف ومحمد وإسحاق، وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باق على الرق ولا شيء على المعتق، لما روى ابن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره أحمد ورواه، لكن ما في الصحيحين مقدم. ولأنه لو باع نصيبه لاختص البيع به، فكذلك العتق إلا أن تكون جارية نفيسة يغالى فيها، فيكون ذلك بمنزلة الجناية من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه. وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه فيعتق حينئذ. ولنا الحديث الذي رويناه، وهو حديث صحيح متفق عليه، ورواه مالك في موطئ عن نافع عن ابن عمر، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم العتق في جميعه، وأوجب قيمة نصيب شريكه المعتق الموسر عليه، ولم يجعل له خيرة ولا لغيره. وروى قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شخصا له في مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله شريك. قال أبو عبد الله: صحيح أنه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وليس فيه عن أبيه، هذا معنى كلامه. وقول البتي شاذ يخالف الأخبار كلها فلا يعول عليه. وحديث التلب يتعين حمله على المعسر جمعا بين الأحاديث، وقياس العتق على البيع لا يصح، فإن البيع لا يسري فيما إذا كان العبد كله له، والعتق يسري، فإنه لو باع نصف عبده لم يسري، ولو اعتق نصفه عتق كله. وإذا ثبت هذا فإن ولاءه يكون له، لأنه عتق بإعتاقه من ماله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق، ولا خلاف في هذا عند من يرى عتقه عليه أو عتقه عليه. فهمتم يا أخوة هذه المسألة؟ إن كان العبد مشرك فأعتق أحدهم، إما أن يوافقه على الاعتاق وإما أن يقولوا لا. فإن قالوا لا نظرنا، إن كان له مال لزمه أن يدفع إليهم المال ويكون ولا له. قوم عليه العبد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوم عليه العبد، وإن لم يكن له مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينتقل الحكم إلى العبد، يستسعى العبد. قال بعضهم كيف نأمر بالاستسعاء، وهذا ربما يشق عليه وربما يكون ضعيف الحرفة، نقول غير مشقوق عليه بنص الحديث. قوله من اعتق شركا له في عبد، أي العبد المشرك بين اثنين أو أكثر، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، أي أنه يعطي جميع قيمة العبد ويكون العبد حرا، فأعطى شركاءه حصصهم كل على حسبه وعتق عليه العبد ويكون ولاؤه له، وإلا فقد عتق منه ما عتق، صار محررا بعضه. قال وإلا قوم عليه، يعني ثم قيمته 1000 درهم، واستسعي غير مشكوك عليه، استسعي العبد ليس السيد، استسعي العبد غير مشكوك عليه. قوله وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر، خرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، وقد رواه شعبة وهشام الدستوية بدون ذكر السعاية، ورواه همام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة، وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا تصح في الحديث المرفوع، منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبو بكر النيسابوري والنسائي، وهو ظاهر اختيار الدارقطني، وكذا قال بذلك ابن المنذر والخطابي والخطيب، ونص جماعة منهم إلى أنه مدرج في الخبر من قول القتادة، ولم يرتضي ذلك البخاري، فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه قد تابعه على ذلك جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف فالعمل عليها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة اعتاق الوالد، وأنه يوازي حق الوالد على ولده، لأن الرق يعني فيه الامتهان، يصير صاحبه كالحيوان من حيث المنافع المالية، يرهن ويباع ويهدى ويؤجر، لكن إذا حرر صار شأنه أعلى. فهنا يقول لا يجزي ولد والده مهما عمل، لأن فضل الأب على الابن عظيم، هو السبب في وجوده، وقد قرن الله حق الوالد بحقه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا إلا أن يجده مملوكا عبدا فيشتريه من خالص ماله فيعتقه لله عز وجل. وهل يجب عليه أن يعتقه؟ يجب، إن كان يستطيع يجب عليه أن يعتقه، إلا إذا عجز. قال عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقد تفرد حماد بن سلمة بوصل هذا الحديث، ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر وعن قتادة عن الحسن موقوفا عليهما. قال أبو داود لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه، ثم أسند من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر موقوفا عليه وعن الحسن موقوفا عليه، ثم قال سعيد أحفظ بن حماد، وقد أعلى رواية حماد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم كما في نصب الراية والبدر المنير، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه النسائي وغيره، أنكره الحفاظ كما في نصب الراية والبدر المنير. ومعنى الحديث ساقه المصنف أن من ملك ذا رحم محرم، ملك أمه أو ملك خالته أو ملك عمته ونحو هذا، يجب عليه أن يعتقه، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن إبقاء هذا في الرق سبب للقطيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطيعة الرحم وأمر بصلة الرحم ومن صلته اعتاقه. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز التدبير، وهو العتق عن دبر، وفيه أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن هذا الرجل لم يكن له من المال إلا 6 أعبد، فحررهم بعد موته ودبرهم، أي يصير أحرار إذا مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قوله أن رجلا اعتق 6 مملوكين له ولم يكن له مال غيرهم، فلعل في ذلك حرمان لأبنائه وورثته، إنك إن تظهر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنفاذ الوصية فجزأهم 3، لأن الميت ليس له من ماله في الوصية إلا الثلث، ثم أقرع بينهم، فيه جواز القرعة وأنها حكم شرعي كما تقدم معنا في الأيمان، وكذلك في القسمة بين النساء والسفر. فأعتق 2 وأرق 4، أعتق الثلث وأرق 4، وقال له قولا شديدا، أي زجره عن هذا الفعل. قال وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. ساق المصنف هذا الحديث، والحديث الصحيح المسند، ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من اعتق عبده واشترط عليه شرطا في كتاب الله لزمه الوفاء به. وسفينة قيل سمي بذلك لأنه كان يحمل حملا ثقيلا، فكان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعب من الصحابة ناوله شيئا مما معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت سفينة. وأما قصة أنه كان يسير في الطريق فلقيه الأسد فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد ذكرت في الصحيح المسند من دلائل النبوة، ثم تراجع عنها الشيخ رحمه الله. قال كنت مملوكا لأم سلمة، أي كان عبدا لأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وعنه، فقالت أعتقك وأشترط عليك، أي أحررك وأشترط عليك شرطا في كتاب الله عز وجل أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال ولو لم تشترطي علي، لكن مثل هذا الشرط يلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء به. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. في حديث قد تقدم حديث بريرة رضي الله عنها فيها 3 سنن، منها هذه السنة، وفيه أن الولاء لمن أعتق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ومعنى هذا أن العبد إذا أعتق ثم لم يكن له ورثة أو كان له ورثة لا يستوعبون المال، وتبقى له عصبة، فولاؤه لسيده أو لورثة سيده. مثاله لو أن رجلا أعتق سالم من الناس ثم مات سالم وليس له ذرية، فنقول ماله لمن أعتقه، أو مات سالم وله زوجة وابنه، فنقول للزوجة الثمن وللابن النصف والباقي للمعتق عصبة. بينما إذا مات سالم وله ولد فهنا لا يخرج شيء من المال، لأن الابن يستوعب جميع المال، فمعنى الولاء لمن أعتق ما زاد عن الفروض يأخذه المعتق، فهمتم هذا يا أخوة؟ ولما أرادت عائشة أن تعتق بريرة وتشترط الولاء قال أهلها لا يكون الولاء لنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الولاء لمن أعتق وخصه وحصره فيه، ولا يجوز أن يوهب تقول ولائي من سالم أعطيه لصالح، لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب كما سيأتي. وإن كان هذا اللفظ فيه كلام إلا أن الحديث الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، ضعيف ومنكر. وفي إسناده أبو يوسف القاضي وهو ضعيف وقد خالف الثقات فرواه باللفظ الآتي في الصحيحين، وقد أنكره باللفظ المذكور أبو بكر النيسابوري والبيهقي، وقد تقدم تخريج الحديث وللحديث طرق أعلها البيهقي وأنظر التلخيص. وأما حديث عبد الله بن دينار على ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، شاهدنا أن الرجل الذي له ولاء على عبد أو أمه لا يجوز له أن يهدي هذا الولاء ولا أن يبيع هذا الولاء. إن كان له ذر، إن كان له ورثة يستوعبون المال ليس له شيء، وإن لم يكن له ورثة يستوعبون المال فإنه يلزمه أو فإنه يأخذ ما زاد على نصيب الورثة كما تقدم معنا في باب المواريث. انتهينا من هذا الباب والحمد لله رب العالمين.